السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم افهمها صح، وما زال الحديث بنا موصولا مع آيات من كتاب الله عز وجل أساء الناس فهمها وفسروها على غير مراد الله عز وجل وعلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه الحلقة تكون الحلقة الأخيرة في شأن آيات الكتاب التي أساء الناس فهمها، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم عن الأحاديث التي أساء الناس فهمها وأولوها أيضا على غير مراد رسول الله، فعم البلاء وطم. معنا في هذه الليلة حوالي 4 أو 5 آيات. الأولى قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. والسؤال هنا: هل لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ذنوب وأوزار؟ هل لما قال الله تعالى لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أوزارا وعمل ذنوبا تستحق أن توضع عنه وأن تغفر له؟ الجواب: ما هو الوزر؟ الوزر، كلمة وزر، ما معناها في لغة العرب؟ الوزر هو الحمل الثقيل. ما معنى قول الله عز وجل ووضعنا عنك وزرك؟ يعني خففنا عنك أعباء النبوة، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كاد أن يكسر ظهرك من ثقل حمله. الدعوة إلى الله ثقيلة، النبوة والرسالة ثقيلة ثقيلة ثقيلة. هل نسيتم أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في صدر دعوته في أول أيام النبوة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ وضع الله عنه الوزر، خفف الأعباء، بإسلام خديجة رضي الله عنها التي آمنت به حين كفر به الناس، وأعطته حين حرمه الناس، وواسته بمالها ونفسها، وكانت وزير الصدق الذي يلقي النبي عليه بعض نصبه فتمسح عن قلبه الألم والكدر والهم والغم. رضي الله عن خديجة: ووضعنا عنك وزرك، خففنا عنك ثقل الأعباء، بإسلام خديجة، بإسلام كل أولادك، بإسلام أصحابك الأبطال من المهاجرين والأنصار بعد النبي صلى الله عليه وسلم آمن به رجال وصدقه أبطال حملوا معه الحمل الثقيل وضحوا بالنفس وبالنفيس حتى يصل الإسلام إلينا كبيضة مقشورة أو ككوب عصير. فالله مرضى عن الصحابة، الصحابة الأبطال الذين فتحوا العالم ونشروا الإسلام بعد موت النبي وفي حياته صلى الله عليه وسلم. فقال فريق من أهل العلم معنى قول الله عز وجل ووضعنا عنك وزرك، الوزر هو الحمل الثقيل، يعني خففنا عنك الأعباء وثقل الأعباء، بإيمان خديجة، بمواساتها لك، بإيمان أبي بكر، بإيمان عمر، عثمان، علي، المهاجرون، الأنصار. نعم. وقيل بل ووضعنا عنك وزرك هي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يبقى وضع الوزر يعني مغفرة الذنوب. والسؤال هنا، وهل كان للنبي ذنوب؟ قال ابن تيمية رحمه الله جماهير أهل العلم على أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، وذنوبهم من الصغائر هي فعل ما هو خلاف الأولى، مش تعمد المعصية، في صواب وفي أصوب، في حسن وفي أحسن. فذنوبهم إن سميناها ذنوب على هذا الرأي هي فعل خلاف الأولى، فعل الحسن وترك الأحسن، فعل الجيد وترك الأجود، هكذا قالوا، فعل الصواب وترك الأصوب. وقال فريق من أهل العلم بل معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لم يكن للأنبياء ذنوب، بل هو شعور دائم في قلوبهم بالتقصير تجاه الله مهما اجتهدوا في طاعته. الله، كلام جميل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء ويدعو ويدعو ويثني على الله ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مين ده يقدر يدي ربنا حقه؟ حتى الأنبياء، حتى الملائكة، حتى الملائكة في الآخرة تخر ساجدة تقول سبحانك سبحانك ما قدرناك حق قدرك. شوف يا ابني، مهما اجتهدت في طاعة الله، والله يا حبيبي لو عشت في الدنيا كعمر نوح وعمرك كله قضي في سجدة، قاعد ساجد على الأرض 1000 سنة، لا تأكل لا تشرب لا تتزوج لا تنشغل بمال ولا بتجارة ولا بزوجة ولا بولد ولا، وإنما تسبيح وتقديس وتحميد وتكبير وتهليل لله عز وجل، والله برضو ما اديتش ربنا حقه أبدا. فشعور دائم في قلوب الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء أنهم مهما اجتهدوا في طاعة الله مقصرون مقصرون مقصرون، من أجل ذلك يكثرون من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة صلى الله عليه وسلم، بل علمنا أن نستغفر حتى بعد الطاعات. النبي علمنا بعد الصلاة، الصلاة اللي انت واقف فيها بين يدي الله تطيعه وتقرأ كلامه وتسبحه وتقدسه وتدعوه وترجوه، النبي قال لك بعد الصلاة أول ما تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، على طول مباشرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد الطاعة يا رسول الله استغفر. أيوة، يمكن سهيت شوية، يمكن اتأخرت عن ركن، يمكن ضيعت سنة، حتى مهما اجتهدت أنت لن توفي ربك حقه سبحانه وتعالى، سبحانه. بل بعد الخروج من الخلاء النبي علمك أن تقول غفرانك غفرانك. ليه؟ واحد دخل إلى الخلاء يقضي حاجته، لما يخرج يستغفر ليه؟ هو كان في معصية؟ ليه النبي كان بيستغفر بعد خروجه من الخلاء وعلم أمته أن تفعل ذلك؟ لأنه هو في الخلاء لا يستطيع أن يذكر الله بلسانه، فاعتبر الوقت ده اللي هو مش قادر يذكر ربنا فيه بلسانه غصب عنه كأنه تقصير في حق الله فيستغفر. إزاي يضيع من عمري 5 دقائق أغفل فيها عن ذكر الله، أو يحبس لساني فيها عن ذكر الله؟ فقل غفرانك. يا سلام، هذا المعنى. فربنا يقول للنبي لا عليك، أنت ذنوبك مغفورة، اللي أنت شايفه ذنوب ده أنا غفرته لك، ووضعنا عنك وزرك، لا تبتئس، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أبشر أبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض أهل العلم إن استغفار النبي كان لذنوب أمته ولتقصير أمته، ويستغفر لنا. فربنا قال له ووضعنا عنك وزرك، وقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا هو المعنى السائغ المقبول لأهل العلم في الآيتين، ووضعنا عنك وزرك، والثانية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآية الثانية من سورة نوح، قال رب العالمين مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الفهم السيء هنا، يقولون قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي نار؟ ومعلوم أن بين غرقهم وبين قيام الساعة زمان طويل. الآية نزلت في شأن إهلاك الله لقوم نوح، ربنا بيقول لنا أنا أغرقتهم ودخلتهم النار على طول. طيب شتان بين زمان إغراق قوم نوح وبين زمان قيام الساعة. ده قوم نوح غرقوا بقالهم آلاف السنين، والدنيا ما زالت ممتدة إلى الآن ولم تقم الساعة، فأي نار دخلوها؟ قلنا هذه الآية دليل دامغ وحجة باهرة تثبت عذاب القبر ونعيمه، تثبت عذاب القبر ونعيمه، البرزخ. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء هنا تعقيبية بسرعة، أغرقوا فأدخلوا نارا، هذه نار البرزخ التي هي دون نار الآخرة، فقبورهم مشتعلة عليهم نارا، فإذا قامت الساعة دخلوا في أشد ألوان العذاب. هذه الآية من أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه. كذلك الآية الأخرى التي نزلت في شأن إهلاك الله لفرعون، قال تعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صبح وليل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب أي نار؟ فرعون وهامان وقارون واللي معاه بيتعرضوا عليها ليل ونهار ليل ونهار، نار القبر، هذه أيضا تثبت عذاب القبر. الآية الثالثة قال تعالى في شأن المنافقين، اسمع، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسرها كثير من أهل العلم بعذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى يعني عذاب القبر دون العذاب الأكبر، هكذا فسرها البعض. ناهيكم عن السنة بقى حديث البراء بن عازب الطويل الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني نزل الموت بالعبد إذا أقبلت عليه الآخرة يعني وأدبرت عنه الدنيا، جاءه عند الموت ملائكة بيض الوجوه إلى آخره، وصف كيف يقبض روح المؤمن وكيف تؤخذ روح الكافر أو الظالم أو المجرم، وما في القبر من سؤال وفتنة ونعيم وعذاب، والقبر إما أن يكون روضة مخضرة أو حفرة من النار مستعرة. فمما خطيئاتهم هذه الآية أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني نار البرزخ. نعم، آية ثالثة، قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. السؤال هنا، هل الإنسان يحمل وزر غيره؟ هل الإنسان يحمل ذنوب الآخرين؟ قال تعالى ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هل الإنسان يحمل ذنوب الآخرين على ذنوبه؟ يحمل أوزار الآخرين على أوزاره؟ ألا تتناقض هذه الآية مع قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، ماليش دعوة بغيري، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ماليش دعوة بغيري، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. مش في تناقض كده؟ كنا أبدا، ليس في القرآن تناقض، لا يمكن أن تضرب آية آية، ولا يمكن أن يضرب حديث حديث، ولا يمكن أن تضرب آية حديث، لأن كل هذا من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إنما العيب في فهمنا نحن وفي جهلنا نحن. ما في تناقض أبدا. والجواب، هناك إنسان ضال في نفسه ولا يتعدى ضلاله إلى غيره، فهذا يحمل أوزار نفسه فقط، وهو رهين بكسبه فقط، وليس له إلا سعيه فقط. واحد ضلال في نفسه ولا يضل غيره، لكن في إنسان ضال في نفسه غوي مضل مبين لغيره، هذا يحمل وزره وأوزار من أضلهم. هذا الجواب الرائع الماتع الذي جمع العلماء به بين كل الآيات. هذا الضال الذي يعمل على إضلال الناس يحمل وزر ضلاله ووزر كل من ضل على يديه، وفيه تنزل الآية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي السنة بيّن النبي ذلك بأحسن بيان، روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يعني اللي اخترع الرقص كل ما واحدة بترقص بيشيل ذنوبها. مش كنا زمان نقول الدنيا رأس، واحد يخش بيته لك يا نهار ابيض البيت مقلوب رأس على عقب، الآن الدنيا مقلوبة رقص على عقب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ما في إشكال، ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، لا تصطدم بقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. في إنسان ضال في نفسه لا يتعدى ضلاله إلى غيره، ده ينطبق عليه كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. في إنسان ضال في نفسه مضل للآخرين، هذا يحمل وزره ومن أوزار الذين ضلوا على يديه عياذا بالله تعالى. طيب، آية رابعة، قال تعالى في سورة النور: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الشبه هنا، يقولون لنا: كيف تزعمون أن الإسلام سوى بين الناس وقد أباح الرق والعبودية؟ كيف تزعمون أن الإسلام كرم المرأة وقد أباح الاستمتاع بالإماء والجواري؟ كل واحد فيكم ولا حوالي 10-20 واحدة ست، عامل لي هكذا، يقولون عامل لي هارون الرشيد. كيف تزعمون أن الإسلام كرم المرأة وقد أباح الاستمتاع بالجواري والإماء؟ أولا، هو هارون الرشيد كما يصوره الإعلام في التمثيليات ملك كده خمرجي على طول يشرب الخمرة، وواحدة بترقص له، وواحدة بتضرب على العود، وواحدة بتغني له، كده كان هارون الرشيد؟ أنا ليا حلقة اسمها هارون الرشيد موجود على الإنترنت، أرجو مشاهدتها. هارون ملك مجاهد صوام قوام يخاف الله من خيرة ملوك المسلمين رحمه الله، وليس كما صورته الأفلام والتمثيليات التي تخضع للحبكة الدرامية. يبقى المؤلف قاعد على القهوة بيكتب سيرة هارون، بيكتب سيرة عثمان، وهو أبعد الناس عن سير هؤلاء. إخواننا، خذوا الدين من المساجد، إياكم أن تأخذوا الدين من الأفلام والتمثيليات، خذوا الدين من العلماء من أهله. الرد على هذه الشبهة، أقول: هل أتى الإسلام بالرق أم شرع لنا العتق؟ إيه يا عم الشيخ؟ اسمع تاني أهو. هل أتى الإسلام بالرق هو اللي عمل المشكلة دي، أم جاء للدنيا بالعتق عشان يحل المشكلة دي؟ الإسلام جاء، وكل حضارات الدنيا فيها عبيد وفيها جواري وفيها إماء وفيها الكلام. العرب كان عندهم عبيد، وبلال ده كان إيه؟ مش كان عبد في الجاهلية؟ مش أبو بكر أعتق بلال والنهدية وزنيرة؟ كانت مشكلة موجودة، الإسلام ما صنعهاش، الإسلام جاي يحلها. كان عند الفرس عبيد وإماء، عند الروم عبيد وإماء، عند اليهود عبيد. هو ستنا هاجر المصرية مش دي كانت وهبها الملك، ملك مصر لسيدنا إبراهيم؟ هذا كان موجود في الدنيا كلها، فجاء الإسلام ليحل المشكلة. هذه نقطة مهمة جدا، الإسلام لم يصنع الرقيق بل صنعه غير الإسلام، وجاء الإسلام ليقضي على الرق والعبودية. محرر العبيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمن الإسلام الناس في بلادهم وفي طرقهم، فأمنوا على أنفسهم من الخطف، من السلب، من النهب، فسد هذا الباب الذي كان يأتي منه الرق. هذه واحدة. الإسلام حث المسلمين على تحرير العبيد. اسمع بقى يا سيدي. واحد قال لمراته: أنت علي كظهر أمي. أوه، يبقى عليك كفارة. كفارة يعني أعمل إيه؟ عتق رقبة، لو ما فيش في حلول تانية بس أولها عتق رقبة. رجل جامع امرأته في نهار رمضان، أنت عملت كده كارثة، عليك كفارة شديدة، أولها إيه؟ عتق رقبة. طب ما فيش عبيد، في حلول أخرى. واحد قتل واحد قتل خطأ، عتق رقبة. واحد حلف يمين ووجد الخير في تركه، يعتق رقبة. كل كف معظم الكفارات عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة. ثم حث الإسلام الأغنياء على إعتاق العبيد. قال الله عز وجل: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فاهمين الآية دي معناها يا مسلمين؟ حافظينها كلنا فاهمينها يعني؟ ربنا بيتكلم في سورة البلد عن الذي أنفق ماله في الحرام ويفتخر بهبله لأنه أنفق في الحرام، يقول أهلكت مالا لبدا. ده أنا ياما بعزقت فلوس يا خزاين. يوم الواد اتجوز عملت له فرح كبير يكلف 20,000، جبت الراقصة اللولبية سنية جنزير أحيت الفرح، جبت المطرب الواد لخنف ده قاعد يغني وخد مش عارف كم باكو، جبت الطبال والزمار بيفتخر. رحنا بقى صيفنا بقى مش عارف فين صرفت قد ايه وعمل في الباطل كله وبيفتخر بخبته، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. انت فاكر دنيا وهتعدي يا حبيبي؟ مش النبي قال لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم يقول ربنا فلاقتحم العقبة، يعني بدل ما تنفق مالك في الحرام هل أنفقت مالك في حلال يجعلك تجتاز العقبة؟ ما هي العقبة؟ الصراط المنصوب على جهنم في الآخرة اللي ربنا قال فيه في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا اللهم اجعلنا منهم. ونظر الظالمين فيها جثية، بدل ما أنفقت ملك في الحرام يا أخي هل أنفقته في الحلال حتى تجتاز العقبة؟ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، ما أدراك ما الصراط المنصوب على جهنم. تخيل يا أخي لو في أعلى عمارتين في القاهرة وبينهم مسافة 1,000 متر وربطوا لك حبل في أعلى العمارتين وقال لك امشي عليه، يا نهار أبيض ده أنت تموت. الصراط تحته جهنم أدق من الشعر أحد كحد السيف، مظلم جدا مزدحم جدا عليه كلاليب وخطاطيف، ولا ينجو إلا من كان من أهل التقى. ثم ننجي الذين اتقوا اللهم اجعلنا منهم. ونظر الظالمين فيها جثية. قال تعالى فلاقتحم العقبة، هل أنفقت مالك في الطاعات حتى تقتحم تكتاز الصراط؟ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. عايز تجتاز أنفق مالك في اعتاق العبيد، فك رقبة يعني اعتاق عبد. طب ما عادش في عبيد يا رب، يبقى أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ناس مش لاقية تأكل، ناس بتاكل من الزبالة، ناس بتشوف اللحمة بس كل سنة صدقة في عيد الأضحى ابحث عنهم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة، يعني ملصق بالتراب ضائع. الإسلام حث على إعتاق العبيد، وضع في الكفارات غالبا أول كفارة عتق عبد، وأمرنا أن نتعامل مع العبيد كأحسن معاملة. طيب الإسلام جه واحد عنده 20 عبد اعتقهم، أعتق 5 وفضل عنده 15 مثلا، مشكلة كفارات ما بيقعش في كفارات رجل ملتزم. طب دول بقى اللي عنده كيف يتعامل معهم؟ شوفوا العظمة. قال رسول الله: لا تقل عبدي وأمتي ولكن قل فتاي وفتاتي. يبقى أدب في المعاملة في النداء، شوف خد يا بنت يا خدام انت يا جدع. ايه ده يا ليت أصحاب الأعمال يتعاملون مع العمال كما أمر الإسلام السيدة أن يتعامل مع العبد، كان بيعامله معاملة رائعة. أدب في النداء، لا تقل عبدي وأمتي ولكن قل فتاي ابني وفتاتي. 2 تطعمه من طعامك وتلبسه من ثيابك. يا سلام، بقى السيد يلبس العبد زي هدومه، والإسلام قال كده. رؤية أبو هريرة مرة في السوق وعليه برد قد اقتسمه مع واحد، يعني البرد ده عبارة عن قميص وعباية، فلا أبو هريرة لابس مثلا القميص وواحد ماشي جنبه لابس العباية بتاعت القميص، فقوله يعني كنت البسوا على بعضه، من هذا؟ قال هذا من عبيدي، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن نعاملهم معاملة حسنة. إلى هذا المدى، إلى هذا المدى أأكله من أكلي؟ مش أقول الرجل شغال عندي، شغال واحد شغال وحر، حر مش عبد، وعيل شغال في ورشة ولا عند النصطبيلية ولا بتاع، حر مش عبد، خد يا ابني هات لي نص كيلو ريش ويقعد يأكل الكباب، والواد يبص كده فالقط عينها تخرج والتاني يأكل حتى عضماية ما ادهلوش. انت ايه يا أخي أبو لهب؟ فيش رحمة في قلبك، كلها في بيتك يا أخي، سبحان الله. ده لو عبد أطعمه معك. المسلم كريم يا أخوانا، والنبي قال طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، بس نسمي الله، نسمي ونأكل حلال ونأكل باليمين. نعم، فالإسلام كيف أمرنا أن نتعامل مع العبيد؟ واحد، أدب في النداء، لا تقل عبدي وأمتي ولكن قل فتاي وفتاتي. اثنين، أطعمه مما تأكل، اكسوه كما تلبس. ثلاثة، أنا عايز أقول بس في حتة تكسوه دي، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان لا يعرف من عبيده. خدوا بالكم، عبد الرحمن بن عوف ده من العشرة المبشرين بالجنة، واحد من أغنى أغنياء الصحابة، يعني ملياردير بلغة العصر، أعتق في يوم واحد 31 عبد، كان لا يعرف من بين العبيد، لابس زيهم. عبد الله بن عمر أعتق 1000 عبد، لم يمت ابن عمر، شفت الصحابة اللي بيعتقوا العبيد ازاي بيحل المشكلة، لم يمت ابن عمر حتى أعتق 1000 رضي الله عنه. مش أبو بكر هو الذي أعتق بلال وزنيرة والنهدية ونزل القرآن يمدحه؟ ثلاثة، أمرك الإسلام ألا تحمل العبد فوق طاقته، إذا أمرته بعمل يشق عليه أعنه. ما أجيبش واحد عبد بقى أقوله شيل شوال 200 كيلو يلا بلقمة عيشك، أو واحد شغال عندي عامل ولا حاجة أشيله وأكسر ظهره على قد فلوسه، حرام عليك. اتق الله، اتق الله يا عبد الله. طيب، وموضوع الإماء بقى، متى يجوز للرجل أن يستمتع بالأمة؟ واحد، لا يجوز للرجل أن يستمتع بالأمة إلا بعد أن يقضي حاكم المسلمين بأنها رقيقة، يعني جيش الإسلام بيحارب دولة كافرة وبعدين وقع أسرى، فالقائد الأول نحرر أسرانا، طب بقي بقية، إذا أذن باسترقاقهن يبقى يجوز لمن غنمها أو وقعت في يده أن يستمتع بها، ولا يجوز له أن يستمتع بها إلا بعد أن تصبح ملك يمين له، وهذا لا يكون أبدا إلا في حالتين، أن تصبح نصيبه هو من الغنيمة، أو أن يشتريها من الغير إذا كانت مملوكة للغير، فإذا اشتراها وأصبحت نصيبه في الغنيمة وأذن القائد بذلك لا يجوز له أن يستمتع بها إلا من بعد استبرائها بحيضة، فإذا ولدت له أصبحت أم ولد، يعني أم ولد يعني إذا مات فهي حرة، وفي حياته يحرم عليه أن يبيعها، فتتحول من خادمة في الدار إلى سيدة الدار. أنا بسأل سؤال، طب أدي أمة في البيت، أنت شاريها من سوق الرقيق، ده زمان ما عادش الكلام دلوقتي خلاص، أو وقعت في يدك في 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 القائد أذن إلى آخره. أنا الإسلام قال لي أكلها أحسن أكل، ولبسها أحسن لبس، وعاملها أحسن معاملة، طب ماذا بقي لها كامرأة؟ أن تتزوج. طب من يرضى بها وهي أمة؟ واحد عبد زيها. يبقى العبد اتجوز الأمة كل أولادهم عبيد لي، هذا اختيار. يبقى السيد يزوجها، يزوجها، أو السيد يعتقها هو ويتزوجها، وده أحسن حل، أو يستمتع بها بملك يمين كما أذن الله، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإذا حملت ولدت بأسبها أم ولد يحرم عليه بيعه، فإذا مات فيحر ولدها يورث وتبقى أم عتريس وتتحول من أمة إلى سيدة الدار. هذه الحلول التي جاء بها الإسلام، و من كثرة حث الإسلام على إعتاق العبيد لم يعد عندنا والحمد لله لا عبيد ولا رقيق. ولذلك ربنا لما وضع الكفارات وضع بدائل، راجل حلف يمين وجد الخير في تركه يعمل إيه؟ يعتق رقبة. طب ما فيش، يبقى يعمل إيه؟ يبقى يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين. طب ما فيش، يبقى يصوم 3 أيام. معنى أن ربنا حط لك بديل وبديل وبديل، أنه سبق في علمه سبحانه أنه سيأتي زمان ولا يوجد فيه عبيد، لأن الإسلام قضى على الرقيق والعبودية بالتدريج بحكمة الباري سبحانه وتعالى. بقيت آية كنت أود أن أعلق عليها، لكن أخي المخرج بارك الله فيه بيقول الوقت انتهى، نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم ممن ينافحون عن القرآن وعن السنة، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.